هو في عرشه جالس ما هو كذا، فهذا ما دام في الخلق موجود، وحقيقة الكلام هذا معه بمعنى مع التأييد والنصر واستلاء الأحوال وطلب استلاء الأحوال. فالله عز وجل هو مطلع وهو يعلم وهو بصير، فمعيته معية العلم والبصيرة لا تخالف كونه عز وجل على العرش. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذا يدل على أنه يجوز أن يذكر الإنسان ذكرا خفيا في النفس. إذا ما معنى يخالف ذكرا يعني يخالف ماذا؟ ذكر باللسان، هنا ذكر في النفس ذكر باللسان، وليس ذكرا جهريا أو ذكرا خفيا. أما إذا كان فإن ذكرني في ملأ ذكرته في، هذا ذكر معناه ذكرا جهريا، أم ذكر الذي يعني هو أن يذكر الله تبارك وتعالى ويبارك كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود والله أعلم. أما الذكر الجهري فهذه في الحقيقة استعملها الصوفية وقالوا الذكر الجهري هذا أفضل من الذكر السري، لكن ولله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويكون الذكر بالتضرع والخفية هو الأفضل، لا يكون فيه رياء وغيره. فيكون الجهر أنا قرأت في كتبهم هؤلاء فكانوا يثنون، وجاء سنة كثير قال كان فلان إذا ذكر جهرا تجتمع عليه القرية كلها وتبكي حوله. نعم، فهذا قد يكون يأخذون من مثل هذا، ذكرني في نفسي فقول مخالف أنه ذكرني في ملئ، فيصيح بالفعل ويضرب رأسه يمين وشمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تعرفون هذه الطرق عندهم خاصة من النقشبندية، يقولون قلت إذا قلت لا إله إلا الله ارفع رأسك إلى فوق، هم ما يؤمنون بعلو الله تعالى لكنهم يقولون هذا، ارفع رأسك إلى فوق ثم اضرب أسنونك على صدرك لا إله إلا الله، وكلما مضيت ارفع صوتك يعني، وأخيرا يأتي حتى يكون لا ينزل فيه لا يكون فيه إلا فقط من الله. هذه كلها من الذكر البدوي، أنا أردت أن يعني أنبه فقط وأنتم طلبة العلم تعرفون. فالذكر في النفس هو بدون تحريك اللسان، وأما ذكر ذكر باللسان فلا شك أنه هو أيضا بالخفية، فيتحرك لسانه لا يزال لسانه رطبا بذكر الله تبارك، لا يزال لسانك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه قد رق عزمه وضعف وارضى وقد ثقلت علي وكثرت علي شرائع الاسلام، فدلني على عمل اتشبث به، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني تحرك لسانك ايضا فيكون قلب واللسان كلاهما لهما اجر. اما الملا فلا شك ان هذا الذكر الذي هو ان شاء الله ذكر في الملا الذي نرجو من الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ كلمه منها علينا ويأجرنا فيها لان فيه ذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم، خير منهم من هم؟ الملا الاعلى الذين هم عند الله عز وجل الذين عند ربه. هنا من هنا أخذ بعضهم، تعرفون أن هناك مقابلة، وقول العلماء أي هل الإنسان أفضل أو الناس أفضل أو الملائكة أفضل، فاختلفوا فيها، قالوا من الناس أو من الأناس الأنبياء أفضل من الملائكة، وبعضهم قال لا الملائكة على الإطلاق أفضل، أن الله تعالى قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته فإن ذكرني في نفسي ذكرته في ملأ خير منهم. ليس هذا دليل واضح لكنه على كل حال ذكروا في هذا. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هل هذا أيضا تقرب بمعنى أن الله عز وجل يأتي إليه بذاته عز وجل بذاته عز وجل؟ إن الله يتجلى لا شك فيه في مقامات خاصة وينزل إلى السماء الدنيا على ما أخبر. هنا التقرب بمعنى لا شك أنه تقرب إلي شبرا، هل العبد يعرف أن ربه في أرضه حتى يتقرب شبرا؟ فعرفنا من هذا أن هذا تمثيل معناه متى يتقرب وكيف يتقرب العبد لربه، لا شك أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، معناه بعبادة الله تبارك وتعالى وبصلاة والنوافل وغيرها يتقرب إليه، فيكون تمثيلا إن تقرب إلي قليلا فتقربت إليه هناك بأن أجزيه إن شاء الله. هذا ليس تأويلا هنا، أجزيه إن شاء الله أكثر، لأن الكريم يعطي الجزاء أكثر، فهذا ليس تأويل إنما هو تمثيل، ويكون له حقيقته عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك بأن العبد يتقرب بكثرة النوافل وكثرة العبادة لله عز وجل، والله عز وجل يقربه من نفسه ويقرب قلبه من الله عز وجل ويجزيه بما يستحق. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، كله تمثيل لكرم الله عز وجل وجوده على عبده. ولا تقول ولا يجوز لنا أن نقول لأدلة واضحة أن الله ينزل إلى العبد ويأتي ويتقرب ويتماس، لأن الله تبارك وتعالى يتقرب بدون التماس، والله تبارك وتعالى باين عن خلقه قطعا. فلا ينبغي أن يقال إنما كلما تقرب العبد باختياره قدر شبر، فالله عز وجل يعني يتقرب بالعبادات والنوافل، فالله عز وجل يتقرب إليه برحمته وكرمه، وليس ولا نقول إنه من جنس حركة بدن الإنسان. فهل الإنسان يتقرب بماذا؟ يعرف أن الله جالس هنا، كيف يقوم؟ هل يوقر هذا؟ فلا يقدر أن يتقرب بجسمه، فلا يكون تفسير هذا إلا تمثيلا للتقرب بالعبادات، كذلك تقرب الله عز وجل بعبده وهو الكريم، وإنما الجزاء من جنس العمل، فيقول يعطيه عز وجل ما يحبه هو. نعم. لا أنا لابد أن نفسر هذا هنا بهذا المعنى إن شاء الله، أما التقريب بمعنى نزول عرفنا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فهل نقول إن الله تبارك وتعالى يخلي الأرض غيره؟ لا، لو كان نزول ينزل إلى الأرض كنا عملنا به، لكن تقرب يأتي بهذا المعنى، كما أن العبد يتقرب بالله عز وجل بأي شيء، هل يتقرب بجسده وحركة بدنه؟ ليس المقصود هنا أين يجد ربنا عز وجل حتى يتقرب بجسده، فإذا ليس هنا التقرب بالحركات من الطرفين، فهنا المقصود منه أنه يتقرب بعبادة بحركات تماس البدن وتقرب البدن من البدن، فالله عز وجل على عرشه يتقرب بالعبد بتقريبه له وزيادة قوة الإيمان عليه وزيادة الجود والكرم، لا بد أن نفكر بهذا. أما أن نقول نعرف أن بعض العلماء قال نؤمن كما جاء فيه ويتقرب الله عز وجل بذاته كما يليق بذلك، هذا صعب، لم يفسره العلماء بهذا، لم يقل به الإمام أحمد رحمه الله ينكر هذا، قال هذا كلام المشبهة. كذلك ابن تيمية رحمه الله في فتاوى ابن تيمية رحمه الله شرع هذا شرحا جيدا بهذا المعنى، يتلخص هذا المعنى إن شاء الله تنظرون فيه. ولا تقل كلاما إلا ولك فيه إمام من أئمة السنة. باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون الوجه هل المقصود منه الوجه أو شيء آخر؟ ذهب الآخرون في التأويل قالوا إلا ما أريد به رضا الله، ما يثبتون الوجه لله تبارك وتعالى، والإمام البخاري رحمه الله يريد إثبات الوجه لله عز وجل، ويقولون بكل صراحة انظروا قال ابن حجر ينقل كثيرا ابن بطال، ابن بطال من أين ينقل عنه؟ شرح البخاري أمامكم الآن طبع، قال ابن بطال في هذه الآية والحديث كل شيء حالك إلا وجهه، كذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا حماد بن زيد بن عمرو وهو ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر، أي يجعل فيكم التخالف والتفرق يلبسكم شيعا. قال ابن بطال في هذه الآية والحديث دلالة أن لله وجها وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها في المخلوق، صحيح لا ليس بجارحة، هذا القول ليس من قول السلف، إنما نقول فيه أنه وجه كما يليق بجلاله. فسواء قلت أنه جارحة فليس بجارحة، لكن لا نجيز أن نقول أنه جارحة وإن جارحة، لكنه يثبت الوجه لله عز وجل. فثم وجه الله إثبات الوجه، ونتائجه معروفة، يعني أن الله تبارك وتعالى يقبل على الأرض الرحمة وغير هذا معنى آخر، لكن إثبات الوجه لله عز وجل كما تأتي إثبات صفات أخرى اليد وغيرها. فيقول ليس بجارية ولا كالوجوه التي تشاهد في المخلوقين، صحيح ليس كالوجوه التي نخالفها، هذا لا يجوز لنا أن نمثل به. كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم. وقال غير جلة الآية على المراد بالترجمة الذات المقدسة، يعني فثم وجهنا أي ذاته، ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الحلال كما شمل غيرها من الصفات وهو المحال. وقال الراجل أصل الوجه الجارح في المعروف، ولما كان الوجه أول ما يستقبل هو أشرف ما في ظاهر البدن، استعمل في مستقبل كل شيء وفي مبديه وفي إشراقه، فقيل وجه النهار وقيل وجه كذا وكذا ظاهر. وربما أطلق الوجه على الذات كقوله كرم الله وجهه، وهذا كقوله تعالى يبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. وقيل إن لفظ الوجه صلة والمعنى كل شيء حالك إلا هو وكذا ويبقى وجه ربك، يعني بدأوا يؤولون لك النهار بالذات، تقول الذات ثابتة ولله أو لذات الله تعالى وجه كما يليق بجلاله. هذا هو الذي أراد الإمام البخاري أن يثبت بهذا الحديث، وهو لا يجوز أن يؤول بمعنى الرضا أو بمعنى أنه مستقبل أو كذا إلى آخره، وجه كما يليق بجلاله. نعم كرم الله وجهه لمن لا هذا نقل، أنا ما وجدت صحيح لكنه نقل لما لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج ليداول معهم وليتفاهم معهم، فيناظر معهم فقالوا إن صاحبك، قال لي قالوا لابن عباس إن صاحبك سود الله وجهه، وجهه حقيقة، قال لا بل كرم الله وجهه. فمن هنا أخذوا هذا موجود في كثير
من كثير ينفي عليه، يقول أن فيها نزعة شيعية.
ابن كثير ذكر ابن كثير هذا في بداية في البداية والنهاية، واستعماله على كل حال، إذا كان أحد يقول لأي أحد من الصحابة نقول كرم الله وجهه، لكنه خاصة رضي الله عنه هو لجميع الصحابة وعليه السلام وغيره، هذه كلها قالوا أنه أفضل منه أن نقول رضي الله للجميع علي وغيره، لكن لا ينبغي الثناء المخاصمة والمجادلة في هذا إن شاء الله. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولتثنى على عيني، تثنى على عيني أي تغذى على عيني، هذا في قصة موسى عليه السلام، يعني الآن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوا إليك، أيضا ولتثنى على عيني في سورة طه هذا
تمشي وقتك فتقول
ولد من تمشي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك ألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني، يعني الأم ترميه لحفظه في البحر على وحي الله تبارك وتعالى، من أين يتغذى ومن أين يشرب يرتضي وكذا، ففسر ولتثنى على عيني أي تغذى. السنة عامة كله لو لم نفسر لتغذى إن شاء الله يكون أنت تكون تحت رعايتنا في كل شيء، فتغذى وتنمو وتترعرع وتحفظ إلى آخره، كلها يكون معناه إن شاء الله، لكن تفسير ولتغذى على عيني هذا تفسير جزئي، ويكون إحاطة الله تبارك وتعالى بجميع رحمته على عين الله تبارك وتعالى وعلى مرء من الله وعلى مبصر من الله تبارك وتعالى. فأراد أن يثبت صفة العين كما يليق بجلاله عز وجل، وقوله جل ذكره تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر، هذا في قصة نوح عليه السلام، ففيه إثبات صفة العين لله عز وجل. نعم. وله فيه أحاديث كثيرة، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنه قال حدثنا جويرية النافع عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس المقصود منه عين كعين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود منه مرفوع العين دجال، وإن الله لله عينا كما يليق بذلاله. ليس أشار النبي صلى الله عليه وسلم مثل عينه صلى الله عليه وسلم، فلا عين الدجال ولا عين الله عز وجل. فيقول إنما مقصود منه إثبات العين، وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بإشارته إلى العين، بمعنى العين التي هي صفة من صفات المخلوق، لكن بذات الله تعالى ليس كمثل المخلوق، ليس كمثله شيء. قال إن الله لا يخفى عليه عليكم، إن الله ليس بآور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال آور عين اليمنى، كأن عينه عنبة خافية. ثم قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرنا قتادة وهو مدلس، لكنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الآور الكذاب، يعني الدجال، إنه آور، وإن ربكم ليس بآور، مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله تعالى هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، والله خالق قديما وبعد الخلق أيضا، متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق وهو بعدما يخلق أيضا. والبارئ بمعنى الخالق، قالوا الخالق بمعنى أنه يصور يجعل ويصنع شكل الشيء ويبرأه، بمعنى يخيمه حتى يكون إنسانا سويا وينفخ فيه الروح. فالبرأة أو برأة النسمة يكون معنى أشمل من الخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. فالخلق هو التقدير، وكأنه اتخاذ الأجزاء ثم نفخ الروح وغيره وإحاطته برحمته دون حياته، هذه البراءة. قال وهو الله الخالق البارئ المصور أيضا، المصور من صفة الله عز وجل. فإذا سميت أحدا عبد المصور فهذا في الحقيقة جيد. كان الشيخ الألباني رحمه الله قد سمى ولده المصور عبد المصور، أنه هو عبد المصور، وقال وأظن أني لم أسبق به. فقلنا له لا، أكبر من ابنك، وجدنا أحد علماء الحديث في باكستان سمى ولده عبد المصور، ورأيناه هنا كان أكبر ابن الشيخ. قال فإذا ما كنت أحد فعبد المصور، المصور هو الله عز وجل، يصوركم كيف يشاء في الأرحام. نعم سبحان الله. نعم السورة يعني من أجائب كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أو أي مكان، قال ترى العجب شبر في شبر، ما هو كذا شبر في شبر، لكن هذا التخطيط ملايين او الاف التخطيط، تخطيطات لا يشبه واحدا الثاني، حتى لو كان يعني ذو اماني فلا بد ان تجد بينهما فرقا شيئا ما. فهذا هو بدائع التصوير او ابدع ما يكون من التصوير. نعم شبر في شبر، لو اعطيت المهندسين الماهرين وفي شبرا في شبر يخططون لك عدة تخطيطات فتجد او عدة رسوم، تجد بعد يمكن 100 رسمة ربما يشتبه بعضه بعض الموضوع، هذا لا شك فيه من تصوير الله تبارك وتعالى. نعم وهو المبدع. فإثبات الخلق والبراءة والبراءة وكذلك البراء وكذلك التصوير لله عز وجل. قال حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا أطفان، إسحاق أطفان بالغالب يكون
أصفار.
نعم قال حدثنا أطفان قال حدثنا وهيب أنه قال حدثنا موسى هو ابن عقبة أنه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، لأن الجارية إذا حملت فحملت على كره وتبع على كره فتنقص خدمتها لسيده لسيدها، ولذلك كانوا يريدون الاستمتاع بها ولا تحمل أيضا. فماذا يفعلون؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، أي أن الله جعل الخلق الإنسان بسبب اتصاله مع الزوجين أو مع رجل المرأة، فأرادوا أن يعزلوا الماء عن الجواري أو السبايا، فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني سواء عملتم أو ما عملتم ما عليكم أن تفعلوا، هذا ليس فيه تحريم وليس فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما كان الصحابة يفعلون. وجابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. يعني مهما عملتم، وأنا أذكر أن أحد من الإخوان كان سأل بعض المشايخ وقال أنه زوجتي تحمل بعد كل 4 أشهر ماذا أفعل وكذا، فاستعمل بعض الاحتياطات لكنه انفلتت منه وجاء قال لي بنفسي. والشيخ كان يدرسنا بعض المشايخ وحكى لنا قصة واقعة، وأنا قرأت هذا لكن غير هذا القصة، قرأنا في لبنان كان في جريدة مجلة أو جريدة أن الأخت يعني والآن ربما يكون هذا شيء اللهم المستعان، لكن في تلك الأيام قبل مدة هذا شيء غريب، أن الأخت حملت من أخيها بدون الجنون. كيف ذلك؟ قالوا أنه سبح في المسبح وأعراق الماء وأعقبته الأخت فتسرب الماء. غريب هذا سبحان الله. فلما ذكرنا للشيخ هذا وكان يدرسنا فقال أنا أقول لكم قصة قد وقعت الواقع بالمرة فضيحة ليس في الكاذبة إن شاء الله. يقول إن امرأة من بعض البلاد يمن ذكروها، قال امرأة كانت ترعى الغنم، فجاء شخص وجاء شيطانه فراودها لكنها أمة الله قد حفظت نفسها، لكن الرجل قد أحراق الماء تحت الشجرة على الأوراق وكذا. بعدما هرب هو ما تمكن منها، جاء شيطانها أيضا فأخذت هذا الماء فدلكت في نفسها فحملت وهي باكر ولم تصب. فألا يصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وتذكرون أن هناك وقاية أن المرأة في بعض الأحيان قد تحمل حية. نعم هذا واقع، قالوا أنها ربما تكون من الماء وكذا جاء فيه بعض البويضات، يعني غريبة جدا، هذا يقع من أمر الله تعالى. فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. نعم قال مجاهد فإذا هو خالق أرزاق إلى يوم القيامة، فقد كتب من هو خالق يوم القيامة إلى يوم القيامة، فهو خالق قبل أن يخلق الناس متصفا بهذه الصفة. وقال مجاهد أنقذك سمعت أبا سعيد هناك نعم عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري، فأتى به الإمام البخاري رحمه الله لعله لإثبات السماء. قال مجاهد وهذا التاليق صحيح عن قزعت قال سمعت أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، في هذه الرواية نفسها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وليس بيدي. نعم فإثبات صفة اليدين لله عز وجل، فإذا التسمية هذا يذهب معنى المجاد اليد بمعنى القدرة والقوة كما يقولون هنا كما يؤول المؤولون. قال حدثني معاذ بن فضالة أنه قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، وفي طريق آخر يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا أي في المحشر حينما تغرب أو تظلهم الشمس وهي على قدر رمح أو قيد رمح، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها اشفع لي إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. يعني الإنسان إذا أراد الشفاء من أحد فلا بد أن يقدم له بعض المقدمات التي يجعله قريبا من المشفوع عنده، فهذه من المقدمات التي ذكرها ما دمت أنت مشرفا ومكرما ولقد كرمنا بني آدم أنت أول المكرمين بأن الله خلقك وشرفك بخلقه بخلقك بيده وأسجد لك ملائكته، فأنت اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب وعصى آدم ربه فغوى. ولكن إيت نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. من أول رسول؟ الرسول والنبي. هنا يأتي الفرق بين الرسول والنبي. قالوا الرسول الذي يكون أرسل بكتاب، هذا من جملة تفاسيره، وبكتاب من الله تبارك وتعالى مع الأمر بالتبليغ. والنبي من لم يؤمر بالتبليغ، لكن هذا الله أعلم. النبي لم يؤت بالكتاب وأمر بالتبليغ، ولذلك قد يكون الله أعلم آدم عليه السلام بهذا المعنى نبي، وقد أمره الله تعالى ببعض الشرائع لأولاده. أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، كانوه إنه ليس من أهلك فلا تسأل لما ليس لك به علم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن إيت إبراهيم خليل الرحمن، فيكون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها. ما هي؟ هي قال انه لا شك هنا يذكر الناس مقالة، قالوا حسنات المقربين سيئات الأبرار حسنات المقربين. قالوا ان ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات، هذه ليست كذب حقيقة انما هي تورية، لكنه ذكر هذا انه كان على كل حال فيه بعض التورية والإخفاء، فلذلك ذكر هذه الكلمة. لكن هذا ليس حديثا إنما هو كلام الناس، حسنات المقربين سيئات الأبرار حسنات المقربين، هكذا يقولون. هذا ليس حديثا وليس له أصل. نعم. ولكن يأتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكريما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكرهم خطيئته التي أصابها. ما هي؟
له.
نعم. قتلت نفسا فنجيناك من الغم. ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولا يذكر كما في الروايات الأخرى ولم يذكر خطيئته. ولكن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفرا يرحمك الله، غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، أي ارفع رأسك يا محمد، ثم جاء في رواية أخرى قل يسمى وسلطعته واشفى تشفى، فأحمد ربي بمحمد علمني، وفي رواية أخرى لا أعلمها الآن، ثم أشفى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمى وسلطاته واشفى تشفى، فأحمد ربي بمحمد علمني، ثم أشفى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني الفن والحين وكذا، ثم أرجع إلى فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمى وسلطاته واشفى تشفى، فأحمد ربي بمحمد علمني، ثم أشفى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فيقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، الذي هو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شريرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، شريرة أكبر من الضرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. نعم. هذا من أرجى ما يكون إن شاء الله للمؤمنين الموحدين، يجب على الإنسان أن يبتعد مهما أخطأ من الذنوب والخطايا إن شاء الله، إذا كان موحدا لله مخلصا له إن شاء الله بالتوحيد فيناله جنة، يناله أو تنال جنته إن شاء الله، لكن لا يتجاسر، لأن لحظة من النار وربما يدخل في النار حتى يذوق وبال عمره ثم يخرج. نعم. ثم قال حدثنا ابو اليمان انه قال اخبرنا شعيب انه قال حدثنا ابو الزناد عن العاهد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأة لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. يعني يد الله تصح وتجود الليل والنهار لا يغيضها اي نفقة مهما انفق الله عز وجل. وقال عليكم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يجد ما في يده أيضا صفة اليد. وقال عشوى الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع عز وجل. ثم قال حدثنا مقدم
هذا الموضع الحزر رد على من أول اليد
نعم شوفوا هنا قال قالوا قريب الله تعالى قال ابن بطال. ودائما يعني ينقل المثال في هذه الآية في إثبات يدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته وليس بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة. المشبهة من الذين يقصدون به؟ الذين يثبتون كما يليق بجلاله عز وجل وهم السلف في الحقيقة. وهذه مصيبة لا شك فيها اللهم المستعان. قد توارد عليه علماء حتى علماء السنة لأن يعني كثرة الناس وضغط أو تقول إرهاب في الحقيقة حصل في المسألة وليست يعني مسألة اختيار. قد يكون هناك إذا قال أحد أو بقول السلف بهذه التعبير وغيره قد كان يعذر ويعذب ويقطع عنه الأرزاق وغيره وغيره أشياء كثيرة سبحان الله. فاللهم